والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في كراهية سؤر الفأرة. ذكرنا بعض الروايات الدالة على نفي البأس وأنه لا محظور في استعمال سؤر الفأرة. أما الأخبار التي استدل بها على الكراهة، كراهة يعني سؤر الفأرة، استدل الجماعة يعني بعض الأعلام ببعض الأخبار، منها حديث المناهي الوسائل باب 9 من أبواب الأسعار حديث 7، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل سؤر الفأر، نهى عن أكل سؤر الفأر. هذه الرواية يعني تكررت، يعني حديث المناهي أقصد، في أكثر من مناسبة، ويتكرر أيضا في الصلاة، في الحج، في البيوعات، في الكذا، لأنه حديث طويل وكبير وفيه مناهي عديدة. إيه ضعيف، نعم هو ضعيف كما تقدم، بجارة الحسين ابن زيد 1 وشعيب ابن واقد 2، كما أن إسناد الصدوق إلى شعيب نفس الحديث، في حمزة بن محمد العلوي وهو مهمل، وعبد العزيز بن محمد ابن عيسى الأبهري وهو مجهول. ضعيف جدا هذا الحديث. أضف إلى ذلك أن النهي تعلق بالأكل، الرواية ماذا تقول؟ نهى عن أكل سؤر الفأر. وهل نتعدى من الأكل إلى الوضوء؟ هل التعدي من الأكل إلى الشرب؟ ممكن، اعتبار الأكل والشرب يعني من جنس واحد متعاركة، يعني قد يقال إذا الأكل نقي عن الشرب مثلا، أما من الأكل إلى الوضوء هذا فيه ما فيه معنى، يعني ما يمكن إنصافا، يعني إلا إذا قطعت بعدم الخصوصية للأكل، وأنا من أين أقتنع عدم الخصوصية مثلا؟ فلذا التعدي إلى الوضوء فيه ما فيه. هذه الرواية الأولى التي استدلوا بها على كراهية سؤر الفأرة. الرواية الثانية صحيحة علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر عليهما السلام، الوسائل باب 33 من أبواب النجاسات حديث 2، قال سألت عن الفأرة الرضبة، سألته عن الفأرة الرضبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب، بعد أن وقعت في الماء وين مشت؟ على الثياب، فتمشي على الثياب، أيصلى فيها أو أيصلي فيها؟ قال اغسل ما رأيت من أثرها، اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره انضحه بالماء. إذا ما رأيته انضحه، انضح بالماء، غسل هذا، انضحه بالماء. طبعا الرواية صحيحة من حيث السند، ما عندنا مشكلة، سيد علي بن جعفر. من حيث الدلالة الكلام وقع هنا، ويستفاد منها الكراهية، انصافا يستفاد منها لما يقول أنه اغسل، استحباب الغسل، غسل الثياب، استحباب شيء والكراهية شيء آخر، من أين استفدتم أنتم الكراهة السؤر؟ نعم يستحب أن تغسل ما كان من أطرها، اللهم إلا أن يقال إن هناك ملازمة بين الاستحباب هنا وبين الكراهة في ترك الكراهة، ترك الاستحباب. من قرينة خارجية، يعني قطعا طاهر، لأنه كنا سابقا قطعا طاهر هي، فطاهر، فليش أنا يجب الغسل بلا أشكال؟ إذا يستحب. الكراهة من أين؟ نحن سابقا ذكرنا بحثا في الأصول حاصله، الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد. أنا إذا ثبت فعلا شيء أنه مستحب، هل تركه مكروه؟ من أين؟ ليش مكروه أن تركه؟ تركه ترك المستحب، هذا ما له، يعني عدم حصول فائدة مصلحة. أما مكروه من أين؟ ولا على هذه الحال لو كان هكذا لكان ترك الواجب حرام، حرام بمعنى يعاقب عقاب آخر، يعني مع أنه في ترك الواجب عقاب واحد فقط. لو كان تركه أيضا حرام، حرام شرعي بمعنى أنه يجب فعله ويحرم تركه، لكان ماذا يعاقب؟ عقابين، مع أنه بالاتفاق ليس عليه إلا عقاب واحد. إذا ترك المستحب ليس مكروها، إلا أن يقال علمنا أن هناك مفسدة ليس مصلحة بالغسل، إنما مفسدة بترك الغسل، هناك مفسدة. ومن أين تعلم هذا؟ من أين؟ نحن فهمنا المصوم فشل من ظواهر الأدلة، عادة هكذا من الظواهر نفهمها. ومن أين أنا أعلم؟ لعله فعلا في الغسل مصلحة، لكن ما يدريك. ما فبناء عليه إنصافا استفادة الكراهة فيها ما فيها، أقصى ما هنالك أن الرواية تدل على استحباب الغسل ليس. هذا مستحب، مستحب النظر. ومنها صحيحته الأخرى سيدنا بن جعفر الثاني، الوسائل باب 36 من أبواب النجاسات، حديث واحد عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الفأرة والكلب، إذا أكلا من الخبز أو شماه، أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل؟ قال: يطرح ما شماه ويؤكل ما بقيه، يطرح ما شماه ويؤكل ما بقيه. كلام هو الكلام، واستفاد من الاستحباب، استحباب ترك ما شمه، استحباب. أما بالنسبة للكلب، نعم حتى الكلب إذا لم يكن رطوبه ولا أنه كذا، أما إذا لا، إذا كان رطوبه فيه وكذا صار نجس، لابد أنه في الكلب إيه نجس، هذا صار كلام إذا لم يحصل نجاسة، يطرح ما شمه فقط مجرد الشم. أصل هذا ليس سؤر مجرد الشم، نعم أصل ليس سؤر هو، لا شم وشم، شم هو يعني لم يلمسه بجسمه، كيف يكون سؤر؟ أو بقيعة على الثاني، هو يقول يطرح ما شمه، ليس لا ليس بقية طعام، وأكلا من الخبز أو شمه، أكلا أو شمه، نعم ليس سؤر أصلا الشم، من أول أمر ليس سؤر، وما عدا قال يطرح ما شمه ثم يؤكل ما أكله، نعم. لين أخي يطرح مستحب، طرح أمر الطرح، لين سفى الكراهة، لا أنا كلامي الكراهة من أين جاءت؟ يكون في نهي، نهي ما عندنا. طيب قال ويؤكل ما بقي. على كل حال فالأمر هنا للاستحباب. ولا يوجد فيه شيء من الكراهة. ومنها رواية هارون ابن حمزة الغنوي أو الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام. الوسائل باب 9 من أبواب الأسئار حديث 4. قال: سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك، يقع في الماء فيخرج حيا، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ به؟ قال: يسكب منه 3 مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه، في بعض الناس نسخ ويتوضأ منه. غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه، لا ينتفع بما في الوزغ، غير الوزغ لا ينتفع بما يقع فيه. هذه الرواية طبعا، أما الوزغ يأتي الكلام لما يتكلم عنه الشيخ، يقول: والوزغة. هذه الرواية ضعيفة لعدم وثاقة يزيد ابن إسحاق. إن قلت بعض المتأخرين، لعله العلامة والشيخ الثاني على ما في ذهني، وبعض المتأخرين وثقوا يزيد ابن إسحاق، نحن سابقا قلنا توثيق بعض المتأخرين لا يفيدنا ما لم يحصل اطمئنان من قولهم، لأن توثيقات المتأخرين مبنية على الحدث، مبنية على الحدث. توثيقات العلامة والشهيد وكذا وابن داود وفلان وفلان مبنية على الحدث، السلسلة انقطعت عند الشيخ الطوسي رحمه الله، فلابد أن يرجع إلى الشيخ الطوسي، نرجع للشيخ الطوسي، وإذا لم يكن للشيخ الطوسي فهم حدثوا بوثاقته مثلا، فنحن إذا حصل لنا اطمئنان نعمل، وإلا إنصافا لا نعمل به. وعليه فمجرد توثيق بعض المتأخرين لا يفيده توثيقا. هذا واحد. ثانيا، إذا نظرنا إلى الرواية، الأمر بسكب الماء 3 مرات يدل على الاستحباب لا على الكراهة. قال: يسكب منه 3 مرات، هذا مستحب السكب. أما أن الترك السكب مكروه من أين؟ يحتاج إلى دليل صافر. إذن إلى هنا لم يثبت عندنا بدليل معتبر كراهة سؤر الفأرة، لم يثبت دليل معتبر. الطهارة صحيح صحيح. لا، هيأتي بالوزغ، هيأتي الآن. غير الوزغ لا ينتفع بما، لعل أن الوزغ فيه سم يقولون. يأتي أيضا العقرب، بعضهم ذهب إلى احتمال على حكمة لم يعلم أنها علة سيد الله، يحتمل أن يكون هذا حكمة في الوزغ وفي العقرب. أما الفأرة فيها السم، فأرة وين السم فيها الفأرة؟ فإذا من أي باب يجب السكن؟ يجب السكن على، نحن نأخذ بالضعف، نحن بما أنه طاهر، اسمحوا لي شوي، بما أنه يقينا طاهر ولم يثبت ضرر يحرم الشرب منه، يعني مثل السم لم يثبت، أو مثلا خمر فيه، ما ليش يجب؟ يا سيدنا اسمحوا لي شوي، الكلام من هذا الباب لأنه شيء طاهر، على القاعدة شيء طاهر يؤكل، ما عندنا دليل على الحرمة على المنع، وهذا الباب ما عندنا دليل. في قرينة، هو قرينة عادة هذه الأمور أن يتوهم منها النجاسة أو السمية، يعني عادة هكذا، يعني هذه الأمور التي ذكرناها مثل الدجاجة مثل الفأرة، مثل الطير كذا. عادة ليش يكره الشعر كذا؟ إما لأجل النجاسة، يعني هكذا فيها، أو مثل السمية إذا كان كذا. أكثر من ما عندنا شيء آخر، يعني مثلا يطرح لأجل أنها خمر، لأن ميتي مثلا، ما عندنا شيء آخر. لا اسمحوا لي شوي، حتى الضرر سوف يأتي عندنا، ما عندنا مطلق الضرر يحرم أكله. لا بد أن نحمل على محمل آخر، طالما الضرر يجوز ارتكابه، وهي إرشاد إلى الضرر، تكون إرشاد إلى ذلك، بعد لا تكون أمر وجوبي، تقول إرشاد إرشادي، والإرشاد غير المولوي سيدنا بعد إذا كان هكذا. فمن هذه القرائن نفهم أنه ليس يعني نحمل على غير ظاهرها. ثم قال الشيد والوزغة، والوزغة، أما الوزغة هي دابة معروفة، والسام الأبرص من أصناف الوزغ. ذهب المشهور من الأعلام إلى كراهة شؤرها، منهم المصنف هنا وفي الذكرى، وظاهر كلام الشيخ في النهاية والمبسوط الحكم بنجاسة شؤرها، حكم بالنجاسة. وكذا يظهر من الشيخ المفيد في المقنعة بالنجاسة، حكم بالنجاسة. والإنصاف أنه لا إشكال في طهارة شؤرها، شؤر الوزغة. ويستفاد ذلك من الأخبار العامة التي مرت معنا، وهي كثيرة، تقدم بعضها. ويدل عليها الأخبار الخاصة. الوزغ معروف عندنا، الوزغ ما هو؟ الوزغ عندنا رواية في ذهني ليست صحيحة، يعني اقتل الوزغ ولو في جوف الكعبة، اقتلوه. أنا قلت لك يوم من الأيام في العراق، قال أنا أتى نتبرك تبرك به، قال نعم هذا نعلم ما الوزغ. لا بترك يعني بوجوده، يعني أنه لعله من هذا الباب، لعله من هذا الباب، مع أنه الرواية وارد اقتل الوزغ ولو في جوف الكعبة. وبعضهم يقول يستحب الاغتسال إذا قتلت الوزغ، لم يثبت عندنا بدليل معتبر أن رجاء المطلوبية. مسخ بني مروان، والمسوخات على زمن النبي كانت سيد الله، على كل حال نحن سوف يأتي عندنا المسوخات. هذا بحث لطيف أنا تعرضت له قريب إن شاء الله، اسمحوا لي شوية، تعرضنا لهذا البحث، ما معنى النسخ، وأنه الروايات تقريبا 15 16 رواية أو 17، ما هي الصحيح منها وغير الصحيح، وماذا يستفاد إن شاء الله نذكرها. شيخنا تفضلتم.
أنا في عندها رواية أنه تمثل الشيطان بالوضع عند رمي رجل الله إبراهيم سلام الله تعالى عليه بالنار، أصبح ينطق على النار.
والله أنا الأستاذ التبري الله يرحمه ما درسني هذا المطلب شيخنا، ممكن يكون موجود، ما عندي علم يعني أنا هذا الرواية. مثل بالشيطان؟ ممكن ممكن شيخ، انا ما ادري، ما عندي اطلاع في هذا. فاذا بعض الاعلام ذهب الى نجاسه، الى نجاسه الوزغ، شؤون الوزغ، لكن الانصاف انه طاهر لا اشكال في طهارته. والبعض الاخبار تقدمت ويدل عليها من الاخبار الخاصه، والتي منها صحيحة علي بن جعفر عن أخي موسى بن جعفر عليهم السلام. الوسائل باب 9 من أبواب الأسرار حديث 1. في حديث قال سألت عن العضاية والحية والوزغ يقع في الماء فلا يموت، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال لا بأس به، أحسن هذا. ماذا تريدون؟ لو كان نجس كان فيه بأس، يقع فلا يموت، أيتوضأ منه؟ قال لا بأس به إنصافا. وهي واضحة الدلالة على أنه طاهر. وفي مجمع البحرين أن العظاء ممدودا، دويبة أكبر من الوزغ، أكبر من الوزغ، الواحدة عظاءة وعظاية. بعضهم يقول أن العظاية هو الوزغ، بعضهم يقول هو الوزغ لكن كبير، وزغ كبير. يظهر من مجمع البحرين أنه نوع آخر، يقول لا، الوزغ العظاء ليس هو الوزغ، دويبة أكبر من الوزغ، يعني ليس فيها وزغ، يفهم منه هكذا. بعضهم يقول هو الوزغ العظاية، مهما يكن من شيء يقول أنه لا بأس به، ولو كان نجس كان فيه بأس. هذا بالنسبة أنه عدم النجاسة. أما بالنسبة للكراهة، قالوا يكره سؤر الوزغ، إذا رأيت وزغ في الماء وكذا وأردت أنه تتوضأ أو تشرب أو تأكل. في ذاك الوقت ما كان عندهم حرج كثير، مو مثل اليوم. أولا الماء قليل في ذاك الوقت مولانا، يعني يطرحون الماء وين؟ يذهبون إلى العيون، يعني صعب كان الماء، الأسماك في الصيف. فكانوا يعودوا أنفسهم على ماذا؟ على أكل أو شرب هذا الماء أو استعماله، لأنه إذا كان عندهم ماء، جرة ماء مثلا، وكان فيها وزغ أو حي أو عقرب أو فأرة يطرحوها، ماذا يفعلون الجماعة؟ اليوم لا، الناس اليوم تعرف كثيرا عن هذا الأمر. لا، حتى بعض الأمور الأخرى كانت متعارفة، يعني مثلا الثمر، ثمر مثلا إذا كان تمر عندك أو أي نوع من أنواع الثمار، الثمار مثلا تين أو زيتون أو تفاح أو أي شيء من الثمار إذا فيه دود يجوز أكله، السير قائمة، ما أنه يقشرونه مثل اليوم ويأخذون منه مثلا الدود يطلع على جنب، لا، كله مع بعضه، كله يجرشه. ليش؟ قائم السير على ذلك، هو لو كان مستقلا لا يجوز أكله من الحشرات هذا، لكنه في ضمن الثمار أقصد، يعني كان الأمر سهل، الأمر سهل، إنما الناس ماذا؟ تصعب الأمر، يأخذ اليوم إذا كان نعم تمر كذا يقشرها، وإذا لا أكله ما أدرش شيء، مهما يكون فيه بمجموعه. على العموم، أما الكراهة فقد استدل للكراهة ببعض الروايات، منها رواية هارون ابن حمز الغنوي المتقدمة، حيث ورد في ذيلها، ذكرنا الرواية، ورد غير الوزغ، فإنه لا ينتفع بما يقع فيه. أولا قلنا الرواية ضعيفة، نحن ضعفنا الرواية، رواية ضعيفة. وثانيا يبدو أنه إرشاد، غير الوزغ فإنه لا ينتفع، يعني من باب لعله السم، السمية، السام من أضرار الوزغ. الوزغ والعقرب معروف عندهم أنه يعني أنه قطع، احتمال السمية وارد باب السم، فحينئذ لا يؤكل، لا يؤكل، فلعله إرشاد لا ينتفع بأنه سم له، لا يؤكل، تعلم هذا الباب. إذا العلامة الله يرحمه، رحمه الله، قال في التذكرة أن الكراهة من حيث الطب، لا النجاسة، لا نجس الماء، العدل من حيث أنه فيه ما فيه، فإنصافا أيضا الوزغ لم يظهر أنه ماذا يكره، هلا انت عندك حساسية من الوزغ، يقول لا شيخنا لازم هذا، شيء آخر. بعض الناس ما عنده حساسية، فمقتضى القاعدة أنه ما عندنا دليل على الكراهة. ذكر الشيخ السيد على كل حال. لكن هذه الرواية أنا في باب المسوخات ما مرت معي. سفينة البحار، أي بحار شيخ؟ أخشوا البحر، البحر الأسفل والبحر الأبيض. سفينة البحار ما ممكن. موجود إيه؟ نعم نعم ممكن ممكن ممكن. الآن مبحث النجاسات ليست موجودة، هذه مبحث النجاسات قد يكون تذكر لكذا يعني لبعض الأمور. قال الشهيد والحية. أولا الوزغة انتهينا منها، ثم قال والحية، يعني يكره سؤر الحية. المشهور بين الأعلام كراهة سؤر الحية، منهم المصنف في كتبه الثلاثة من قال يكره سؤر الحية، والمنقول عن الشيخ رحمه الله أفضلية الاجتناب، يعني أفضل أن يجتنب الماء الذي كانت الحية فيه أو كذا. ويظهر من المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى عدم الكراهة، فصح الكراهة ما عندنا. وهو صريح المدارك، صرح صاحب المدارك أنه لا يكره، صريح. وهو الأنصف، صاحب عدم كراهة سوء الحي. وكان يحتمل أيضا السمية، لكن لعله من باب الإرشاد وكذا لا من باب الكراهة الشرعية. وهو الأنصاف. نعم يستحب إهراق الماء من سؤرها إذا وجد ماء غيره، أو إذا وجد ماء غيره، وذلك لصحيحة أبي بصير الوسائل باب 9 من أبواب الأسعار حديث 3. صحيحة أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حية دخلت حبا فيه ماء. حبا قلنا الحب هو مثل جرة، جرة دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه. مرة إنسان يدخل ولا يخرج، أو الحيوان لا، هي دخلت وخرجت. كان البعض بعض الأساتذة يعبر، فكان لنا بعض الأساتذة فكان يحسن الدخول في المطلب ولا يحسن الخروج. لما يدخل فيه بشكل جيد، لما يخرج من المطلب انصافا يعني كنا نتعب. وبعضهم يحسن الدخول والخروج. وأنا رأيت كلام لي يعني السيد الحكيم رحمه الله في المستمسك، يا تلاحظ طبعا كلامي ليس له وصف، لا مفهوم له، لا مفهوم لكلامه. فكان انه واضح دخوله في المطلب، واضح وخروجه واضح. وبعضهم للاسف يدخل في مطلب كذا ويخرج كذا. على العموم نسأل الله حسن الصليقة. فقال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه، قال إذا وجد ماء غيره فليهرقه. يعني استحب الإهراق إذا وجد ماء غيره، لعله من باب السمي وكذا. الرواية صحيحة، بعضهم عبر عنها بالخبر، خبر أبي بصير، لا رواية صحيحة، لأن وهيبا وهيب الموجود في السند هو ابن حفص، وهيب ابن حفص أبو علي الجريري المعروف بالمسوف. ليش معروف بالمسوف؟ العلم عند الله. هذا الرجل وهيب ابن حفص أبو علي المعروف بالمسوف ثقة من صفوان. فإذا الرواية صحيحة، هذه الصحيحة استدل بها المشهور على كراهة سؤرها، لكن وارد أنه يستحب الإهراق لا أنه يكره الترك، فحينئذ لا تدل على الكراهة. وذكرنا سابقا صحيحة علي بن جعفر الدالة على عدم البأس في الوضوء من الماء الذي دخلته الحية، الرواية السابقة قال لا بأس به، سألت عن حي ووزغ وكذا دخل في الماء وكذا قال لا بأس به. فإنصافا أيضا لم تثبت كراهة صور الحية، لكن اليوم إذا كان عندك ماء في طشت وخرجت منه الحية من يقرب إليه؟ لو تدفع له كذا من المال مبلغ نقول لا يا شيخ يا رجال خلي لك وأنا ما أريد، لأن الناس تعورت على هذا الأمر. على العموم إنصافا لم يثبت الكراهة. قبل أن نشرع في المسوخ بقي عندنا الثعلب والأرنب، وإن كان بعض المقال هي من المسوخ لكن الشهيد ذكرها مستقلة، تأتي في محلها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.